الله وعلى آله وصحبه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل اهتمامة الحديث عن الأحاديث الموضوعة. فنقول: وخطورة الحديث الموضوع أنه يقطع بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفرق بينه وبين الحديث الضعيف والمطرح. فإننا نطرحه ونضعفه لأننا في شك من حاله، ولأنه من قبيل الظن طرح، فنحن لا نعلم هل الراوي ضبطه أو لم يضبطه، لكن غالب أنه لم يضبطه لأنه سيء الحفظ، وقد يشتد سوء حفظه إلى أن يصل إلى درجة أن يكون متروكا، بينما الموضوع نجزم بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الكذابين عندما يحقق معه يعترف، وقد سئل أحد الوعاظ المعروف بغلام خليل عن هذه الأحاديث التي يرويها في الرقائق، فقال: وضعناها ترقيقا لقلوب العامة. فهو يختلق إلى الأحاديث بدعوى نفع الناس ووعظهم والتأثير فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. فصار هؤلاء العوام الذين يحدثونه أفضل منه وأطيب، فهو كذاب على رسول الله، وهؤلاء محبون للخير يتأثرون بالموعظة. تعلمون أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مثل هذا أيضا المعروف بابن أبي العرجة، وهو كذاب أيضا، وهو ربيب حماد بن سلمة، وكان يدخل في حديث حماد ويتسلق عليه، فيدس في أحاديث حماد ما ليس منها، يكذب على حماد حتى. ولا شك إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكذب على من دونه. وحينما استدعي ابن أبي العرجة إلى محمد بن سليمان حكم عليه بالقتل، ولما أيقن أنه مقتول قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، وأصومكم يوم فطركم وأفطركم يوم صومكم. زندقة واضحة. لكن رد عليه محمد بن سليمان قال: لك السيف ولها عبد الله بن مبارك وأمثاله. فقتله، وما انتصف النهار حتى جمعها الحفاظ من أفواه الناس. فلا يروج كذب هؤلاء الدجاجلة على الأئمة الكبار، هم يحفظون الأحاديث بطرقها ويعلمون مخرجها صحة وضعفا، ومن مسند من هي؟ فهذا المسكين يتخيل أنه يستطيع أن يصوم أمة محمد بهذه الأحاديث ويفطرها كذلك، ويتصور أنه يحمل أمة محمد على الحرام والعمل به وترك الحلال والإعراض عنه، ونسي هذا المسكين أن الله جل وعلا تكف بحفظ دينه، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكما حفظ القرآن حفظ السنة سبحانه وتعالى، فأخرج لها أولئك الأئمة الجبال في الحفظ والضبط والإتقان والثقة والورع. لهذا ما أثرت هذه الرحمة، أنها لاحظ كم هي 4000 حديث، ما أثرت بشيء في الناس مطلقا. لماذا؟ لأن الأئمة كانوا يصححون ويضعفون ويبينون للناس، فيسمع العام هذا الخبر ويأتي يقوله فيبين له الإمام بأن هذا ليس بشيء ولا يعمل به. هذا المسكين ظن بأن هذا حيث سوف تروج حتى يصل حال بالناس أن يفطروا يوم صومهم ويصوموا يوم فطرهم ويحلوا الحرام ويحرموا الحلال زندقة منه لعنه الله. من هنا جاء فضل علم الحديث وشرفه على سائر العلوم الأخرى، فالسنة تبين القرآن وتشرحه وتقيده في بعض المواضع وتستقل بالأحكام عنه في بعض الأحكام، فائدة. هناك ما يعرف عند الأئمة بالأسانيد المظلمة والأسانيد المركبة، يعني تجد في كلام الأئمة يقولون هذا إسناد مظلم، وربما قال هذا إسناد مركب. الإسناد المظلم، الإسناد المظلم هي تلك الأسانيد التي فيها الكذابون، ولا لازم أن يكونوا جمع، لو كذاب واحد فقط ثبت أنه كذاب في الإسناد هذا إسناد مظلم. ويطلقونه أيضا، أي هذا اللفظ، على المسلسل بالمجاهيل، فيقول هذا إسناد مظلم باعتبار أن الرواة في ظلمة بالنسبة لنا لا نعلم حالهم، ولا شك هذا من الجرح الشديد للخبر. إذا قالوا إسناد مظلم فلو جمعت له آلاف الطرق لا يغني عنه شيئا. أما الأسانيد المركبة فهو أن يعمد أحد الكذابين إلى أحد الأسانيد الصحيحة، مثلا كالسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، فيركب عليها حديثا ويرويه. كما كان يركب المعروف بن زبالة، ركب على سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر أحاديث فرواها في الناس، لكن اكتشفه الحفاظ وعرفوا ذلك وميزوها. ولهذا تجد في كلام الأئمة أنهم يقولون فلان يروي الموضوعات، هذه أحاديث مركبة، تجد ظاهر السلسلة قوي لكن يبقى الحديث موضوع، فيكون من تركيب هذا الوضاع الكذاب. منهم أيضا حبيب بن أبي حبيب المعروف بأبي محمد المصري ويقال المدني، أحد من كتب عن مالك. قال عنه ابن حبان: كان يورق بالمدينة على الشيوخ. التوريق إدخال أحاديث ليست من أحاديث الشيخ في حديثه وروايته على ذلك. قال: وكان يروي عن الثقات الموضوعات. لاحظ، يروي عن الثقات الموضوعات. كان يدخل عليهم ما ليس من حديثهم. ولهذا كان بعض الأئمة يكتب حتى الأحاديث الموضوعة لكي يعلم الناس وضعها. وهذا سؤال كثير ما يتكرر، طيب إذا كان حديث ضعيف أو حديث لماذا يكتبونه مثلا؟ فلهذه العلة كانت تكتب هذه الأحاديث حتى الموضوعات. إذا لو لم يكتب وينص على أن هذه موضوعة، من أين سنعلم نحن؟ سيأتي الرجل ويرويها ويحدث بها في الناس، لكن كان الأئمة يكتبون حتى الضعيف بل وحتى الموضوع ويبينون وضعه. من أشهر من كتب الموضوعات يحيى ابن معين، حتى ذلك الأثرم، وبين أنه فعل ذلك ليحترز الناس منها. قال الأثرم: رأى أحمد بن حنبل يحيى ابن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فقال له أحمد: تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثة، يعني ماذا ستصنع لو سألك الرجل مثل هذا؟ تطعن في أبان ثم يراك تكتب حديثه وتجمع أحاديثه. فقال يحيى بن معين: نعم أكتبها فأحفظها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان بعده فيجعلها عن ثابت. لاحظ، ثابت هذا البناني، يستطيع أحد يأتي وينزع أبان ويضع بداله ثابت ثم نتورط نحن، يصير الإسناد إيش؟ معمر عن ثابت عن أنس، صار حديث قوي في الإسناد فندخل في متاهات. لكن هو يثبت الحديث متنا وسندا، أن هذا من إسناد معمر عن أبان عن أنس، حتى لا يأتي آت فيدخل مكان هذا الضعيف أو هذا الوضاع أو هذا الكذاب ثقة ويروج هذه الأحاديث على الناس. قال المؤلف: منهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. وهذا كما تقدم من باب اختلاف إما في الحكم على الحديث هل هو مطرح أو موضوع، وقد اتفقوا على رده. قال: ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. مثال ذلك حديث عمرو بن دينار المعروف بقهرمان آل الزبير، يروي الحديث المشهور بدعاء السوق، قال يحيى بن معين ليس بشيء. وذكر العقيلي في الضعفاء وقد اتفق احمد والبخاري والعقيلي وابن عدي على رد هذا الحديث. هذا حديث متروك ولذلك نجد من المعاصرين من صححه وصار يعلق في الأسواق وفي المساجد ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فائدة، كتب بعض أهل العلم كتبا في الموضوعات من أشهرها كتاب الحافظ ابن الجوزي الموضوعات، وهو من أنفع الكتب في بابه. لكن قد ينازع في بعض الأحاديث، ولهذا نجد يقول وبالغ ابن الجوزي في إيراده في الموضوعات، يعني هو ضعيف الحديث لكن ما يبلغ درجة أن يقال أنه موضوع، لأنه ليس في إسناده متهم بالكذب ولا كذاب، فلماذا يرد في الموضوعات؟ ينازع بعض أهل العلم في بعض الأحاديث، بل نوزع في بعض الأحاديث الصحيحة أوردها في الموضوعات، كحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ترى رجالا عليهم مثل أذناب البقر يروحون في سخط الله ويغدون في لعنته. وما أكثرهم في هذا الزمان. الحافظ الذهبي حافظ ابن الجوزي أورد هذا الخبر في الموضوعات مع أنه حديث صحيح الإمام مسلم، وهذا ليس بكثير في كتابه، لكن نشير بذلك إلى أن طالب العلم لابد أن يتثبت ولا يعتمد كل ما يرد في كتب الموضوعات على أنه حديث موضوع، يستفيد من الكتاب في جمع الموضوعات ويراجع الأسانيد وينظر كلام الأئمة في ذلك. وهذا الخبر ورده مسلم من طريقين حتى، ليس من طريق واحد. كذلك أورد في الوجيز حديث علي غلى السعر فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال الله المسعر. علق ابن حجر على ابن الجوزي قال أغرب ابن الجوزي في هذا الخبر، ثم بين أن الحديث صحيح. بل نص الترمذي رحمه الله تعالى عليه فقال هذا حديث حسن صحيح. وقد أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وجاء من حديث أنس وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الصحابة أجمعين. وحينئذ عند مخرج الموضوعات ابن الجوزي يجب الاحتياط. قال المؤلف ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عبارات من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، وهذا كما تقدم إنما يكون في من اختلط علم الحديث بلحمه ودمه فعرك الأسانيد وعرف أحوال الرجال وقارن المتون بالأسانيد وكان واسع الحفظ، وهذا كله كان بحمد الله متوفر في أئمة هذا الشأن في القرون المفضلة في القرن الثاني والثالث. الأئمة كانوا يشهد لهم من الأمة بالحفظ والضبط والجلالة في هذا القدر. وتقدم عنه ليس مقصود أنه يرد الحديث هكذا جزافا، هذا ضعيف أو هذا موضوع هذا ممكن، لا، وإنما لأنه يحفظ طرق هذا الخبر فيسمعه مثلا من مسند فلان فيقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس من حديث فلان أصلا. قد ما يكون وقف على إسناد هذا الخبر أصلا من مسند فلان، لكن هو يعلم يقينا أن هذا الخبر مداره إلى مسند فلان من الصحابة رضي الله عنه، فيترك ويطرح هذا الخبر ويعلم أن الراوي قد غلط في ذلك. ولهذا العجيب إذا تكلموا في مثل هذا وجمعت كلامهم تجد كلهم يتفقون على هذا المعنى، وتجد أحدهم يبين مسند فلان أنه ضعيف لأن فيه فلان، وقد يكون أحد تكلم ولم يرى أصل مسند هذا الراوي الآخر. وهذا كل ما يتأثر الإنسان كل ما يكثر من النظر بالطلاع على كتب الأئمة ومراجعة الأحاديث يكون عنده ملكة في ذلك أكثر من غيره، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. أوصى شيخنا سليمان بمجموعة من كتب قال ينبغي أن يدمن طالب العلم للحديث في قراءتها. فذكر كتاب العلل لابن رجب أو شرح العلل عند الترمذي لابن رجب، وكتاب المحرر ابن عبد الهادي، بل قال وكتب حتى ابن عبد الهادي عموما، أنه من الأئمة المتصدرين في هذا الشأن. وكتاب العلل لابن أبي حاتم والعلل لأحمد. والمتأخرين على الدارقطني أيضا يضاف إليها. يقف الإنسان عن طريقة النقد، وأن الأئمة لا يقوم من فراغ ولا يتكلمون عن شهوة وتشهي، إنما عن علم وبصيرة يتكلمون عن الأحاديث. قال مؤلف فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالف للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاء فيحكمون بأن هذا مختلق، لقد تقدم معنا من قبل. وأن الأئمة لم يكونوا فقهاء فقط في الأسانيد، إنما فقهاء في الأسانيد والمتون، فربما جاء إسناد كالشمس ويردونه ويقول الموضوع ليس بشيء لأن المتن لا يوافق القواعد الشرعية ويخالف النصوص الصريحة الأخرى. قد تقدم معنا حديث لا تأكل لحوم البقر فإن لحومها داء. تقدم معنا حديث درهم من ربا أشد عند الله من 36 زنية. من الحديث المختلقة أيضا التي رد على إما حديث من حفظ القرآن نظرا، من حفظ القرآن نظرا خفف الله العذاب عن والديه وإن كانا كافرين. هذا حديث لو جاء بإسناد كالشمس ما قبلناه، لأن الأحاديث صريحة والآيات صريحة في أن الكافر لا يخفف عنه العذاب إلا ما كان من حال أبي طالب، وأن هذا من الخصوصيات لأبي طالب. ثم إذا نظرنا في الإسناد وجدناه من رواية محمد بن المهاجر عن أبي معاوية عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. لاحظ عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر، من أشد الأسانيد وأقواها عن ابن عمر، لكنه خبر مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآفة فيه من محمد بن المهاجر. فلاحظ إلى أبي معاوية الإسناد كالشمس، أبو معاوية ثم العمري المصغر ثم نافع ثم ابن عمر ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حكم عليه بالوضع أبو حاتم وابن الجوزي وجماعة من أهل العلم. وقول المؤلف المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل هذا ليس على إطلاقه، فربما جاء فضل عظيم في عمل هو في نظر الناس يسير. فليس كل حديث جاء فيه فضل عظيم في اليسير نرده، لا بد من نظرة الإسناد أيضا. كذلك منها حديث أوس بن أوس مثلا في الجمعة: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كتب له بكل خطوة عمل أو أجر سنة صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم. بعض أهل العلم رد هذا الخبر لأنه فضل كبير في عمل يسير، والحديث إسناده صحيح. ثم قولهم عمل كبير في فضل كبير في عمل يسير ليس بصحيح، ومن جرب عرف مشقة هذا العمل، لا سيما في زمن تكثر فيه الشوام وحبوب النفس والاهتمام بالدنيا كزماننا هذا الآن. من يستطيع الآن أن يخرج من بيته بعد طلوع الشمس مباشرة إلى مسجد الجمعة ويجلس حتى يفرغ من صلاة الجمعة؟ من يستطيع أن يفعل هذا الآن؟ الآن تذهب المساجد الساعة الواحدة لا تكاد تجد إلا صفا أو صفين، وأكثر الناس يأتون دبارا للجمعة الآن. فما بالك لو أتيت الساعة الحادية عشرة أو العاشرة؟ انظر المساجد خاوية، بل كما قال مغلقة، بعضها مغلق ما فتح أصلا، لسه ما بدأ سوق الجمعة إلى الآن. هذا فضل عظيم ليس باليسير. ثم إذا كان المسجد أبعد كانت هناك مشقة المشي كذلك، فهذا تفرغ من الشواغل وأجهد بدنه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فكيف يقال أن هذا عمل يسير؟ وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وقد اختلف في إسناده، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، والأقرب أنه حسن. منها أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على جويرية وهي تذكر الله، أهل جويرية جلست تذكر الله من بعد الصلاة حتى طلعت الشمس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قلت آنفا أربع كلمات تعدل ما قلت منذ اليوم، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، أربع كلمات فقط، وهي جالسة من بعد الصبح إلى طلوع الشمس تذكر الله تعالى بأنواع من الذكر. فهل يقال بأن هذا الحديث لا يقبل باعتبار أنه فضل عظيم في عمل يسير؟ لا، ليس كذلك. إذن لا بد من النظر في الإسناد ومقارنة المتن بالقواعد الشرعية الكلية. قال المؤلف: فيحكمون بأن هذا مختلق، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. يعني ما تجد أبو زرعة الدمشقي مثلا يقول هذا خبر ثالث، ويأتي أبو زرعة الشامي ويقول هذا خبر حسن، أنا تأتى أبدا. أو تجد الإمام أحمد يقول هذا خبر منكر مطرح، وتجد كلام مثلا لعبد الرحمن المهدي أنه خبر مقبول، بل تتواطأ أقوالهم على ترك هذا الخبر ورده. فائدة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التوسل ثلاث طرق للأئمة في التصنيف على الأحاديث. قال: الأولى طريقة من لا يروي إلا ما يحتج به في مسائل الأحكام، كالبخاري ومسلم وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأصحاب السنن جميعا. ثانيا، طريقة من يذكر كل ما ورد في الباب ليعرف ما روي في ذلك، لا ليحتج بكل ما روى. قالوا هذا أو هذه طريقة قالوا كأبي الشيخ الأصبهاني وأبي الليث السمرقندي، يعني مقصود مطلق الجمع لا للاحتجاج، لكن يعرف الناس ما قيل في هذا الباب بغض النظر عن صحته أو ضعفه. قال الطريقة الثالثة ثالثا طريقة من يروي الأحاديث بلا أسانيد، ومثل له قال كالديلمي. وهذه الفائدة توقفنا على طريقة التصنيف حتى لا يغتر إنسان يقول لك أورده الديلمي، فتبين له أن الديلمي يورد بلا أسانيد، أو يقول لك رواه السمرقندي في كتاب كذا، يقول السمرقندي اهتم بالحشد والجمع لا بالتحقيق والتدقيق في الأسانيد، وهل هذا يحتج به أو لا يحتج به، أو هل هذا قابل لأن يعتبر ونحو ذلك أو لا، همه أن يجمع. منهم أيضا أبو نعيم صاحب الحلية أيضا يجمع، فقد تجد في أحاديث الموضوعات والضعيف والصحيح وغير ذلك. وكذلك كتب ابن أبي الدنيا يجمع. قال مؤلف وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت يعني الذهبي هذا يقول على شيخه يقول هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. انتقد شيخنا سليمان كلام الحافظ الذهبي على شيخه هنا بقول الوسوسة والسفسطة، ولا شك أن هذا انتقاد وجيه، وكان ينبغي أن نستعمل عبارة غير هذه العبارة، لأن السفسطة المقصودها المراء والجدل بغير حق والكلام بدون علم، ولهذا يقول فلان سفسطائي يعني يعرف بما لا يعرف. وانتقد شيخنا أيضا فهم الذهبي لكلام شيخ ابن دقيق العيد، وبين أن كلام ابن دقيق العيد يحمل على أن المقصود أننا وإن حكمنا على الحديث بالوضع باعتراف هذا الوضاع فإننا لا نقطع بأنه موضوع. واضح الفرق يا إخوان؟ يعني القطع من جهة إيش؟ الأمر اليقيني، ما نيقن لأن قد يكون كذب في الإقرار، هذا معنى كلام ابن دقيق العيد. فابن دقيق فرق بين الحكم، الحكم فرغ منه، الحديث موضوع انتهينا، لكن هل ما هذا الموضوع فعلا موضوع؟ يقول هذا الذي يدخلنا فيه نعمة، لأنه قد يكون يكذب في الإقرار، هذا معنى كلام ابن دقيق العيد. ولعل الذهبي رحمه الله تعالى أراد الاحتياط في هذا الباب مطلقا، لأن حتى لا يفتح مثل هذا الباب فيأتي مبطل يقول طالما أنك لست على يقين بأنه وضعه فلماذا لا تجعلنا نعمل به وفيه فضل وخير كما ترى وحسنات كثيرة، دعنا نعمل به. فرد هذا الباب كله ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهذا أيضا فيه نوع وجاهة، لأنه قد يأتي من لا علم له بمعنى الحديث الموضوع فيجادل بالباطل ليعمل بهذه الأحاديث الموضوعات. قال كما أن كثيرا من الأحاديث أو أن كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، يعني سواء كان إسناد فيه كذاب أو كان إسناد نظيف لأن المتن يخالف القواعد الشرعية والأحاديث والنصوص الصحيحة. والله تعالى نعم. إيش؟ اي نعم، هو الان يحاول يعني ان يشرح كلام شيخ ابن دقيق العيد. نعم كلامه قد هذا يستقيم في بعض الاحاديث التي وسمت بالوضع ولم نعلم سبب الوضع فيها، يعني لم نقف على علة الوضع، ومع ذلك حكم الأئمة عليها بالوضع. لكن تقدم أن هذا يكون واضح عند الأئمة، قد يأتي من بعده لا يستكشف ذلك ولا يفهمه، هذا شأنه هو. لكن عند الأئمة عندما حكموا عليه بالوضع عندهم إلا في هذا الخبر جعلتهم يضعفون أو يحكمون بالوضع على هذا الحديث. فقول لا دليل على وضعها يفسر بكلامه منذ قليل بأنها كحالة صاحب الذهب مع ذهبه والصيرفي مع النقد، فقد من نظر بدون أن يمسها ينظر يقول هذا ليس بذهب، هذا مغشوش أو هذه العملة مزيفة، يعرف وإن لم يمسها، وذلك لما عرف من الممارسة والخبرة في ذلك.
هل يفهم الكلام عن كتاب الفردوس الذي فيه كله ضعيف؟
لا، ما يلزم من هذا، لكن هو لا يعتمد الأسانيد، بالتالي كيف سوف تعرف هذا صحيح ولا ضعيف؟ سوف تضطر ترجع إلى الأصول لكي تنظر في الإسناد هل هذا الحديث صحيح أم هو ضعيف. فما يأتي إنسان يقول الله هذا رواه الدينة في الفتوح خلاص انتهى المسألة، لا ينفع. لا لا، الصحيح انه ليس في المسلم موضوع. نعم فيه بعض الاحاديث فيها ضعف شديد، لكن ليس في المسند حديث موضوع، ولا في الكتب الستة اصلا حديث موضوع. التقدم لبعض الأئمة يعبر عن المطروح بالموضوع، ولا الأئمة ما خرجوا احاديث موضوعة في كتبهم، وأصلا لو كان يراها أحمد موضوع كيف يخرجها في كتابه أصلا، وهو قبل قليل ينكر على يحيى بن معين كتابة، مجرد أن يكتب أحاديث أو فضلا عن أن يدخلها في كتاب أخرجه للناس ليحتجوا بها أو لينظروا فيه ويعملوا بمقتضى.
قولهم سكت عن أبو داود،
أبو داود نص في مقدمة السنن على أن ما سكت عنه صالح للعمل عنده، نص على هذا الإمام أبو داود في مقدمة السنن، لكن ما يلزم من هذا أن يكون الحديث صحيح. فقول مسكت عنه أبو داود نستأنس به في باب التحسين ونحو ذلك، لكن ما يكون حجة قاطعة، فهناك حين سكت عنه وهي ضعيفة. كل لا يحترز منها، إذا كان ابن الجوزي وقع في مثل هذه الزلات فلأن يقع من سوى من باب أولى، يعني ينظر فيها على أنها نافعة في الجملة، لكن يسأل في بعض عن بعض الأحيان توقع فيها وينظر في أسانيدها. ما يصح الحواب، الحواب مداره على قيس بن أبي حازم وهو لم يسمع، تنبح عليها إذا كنا تنبح عليها كلاب الحواب، يعني عائشة رضي الله عنها، فهي لما خرجت في معركة الجمل نبحت الكلاب، فذكرها بعض فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا تنبح عليها كلاب الحواب، وكان هذه من الأسئلة التي جعلت عائشة ترجع وتترك ذلك. منها أيضا لما قيل لها ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقالت لو أنك ذكرتني هذا قبل ذلك ده كلام من؟ جمعت الأحاديث شفت أنا نظرت فيها. شوف تسمع يوم كده خلاص بيت عملي حاول تخلصوا لنا بأشهر الطرق أظهر الطرق كذا. الناس ولي وسبي بتاعك يا ويس نظيف
لا إذا مضروب
فيه ها؟ مضروب فيه عشان كده ما شغلت لأنه هو بوظ بي جهازي له فهو عندنا ما أعرف تأخذ تفرمته بعدين لكن حتنزل لي من المفروض من جهازك حتنزل لي
لا
ها؟
أضبط الجهاز
جيد خلاص لا لا يقصد من غير وجه يعني يأتي من أكثر من طريق هذا المقصود به يعني تنتفي عنه الغرابة فقط
لكنه فسر الشذوذ قال مخالف الراوي مجموع او تقنيه
ايش الاشكال في ذلك؟ نعم في اشكال انه قد ياتي الحديث من مسند جابر ويعلونه بمسند ابي هريره ما لازم يكون كل الطرق من مسند جابر نفسه فيكون هذا رواه من مسند فلان وهذا رواه من مسند فلان نرد حديث فلان لان فلان اوثق منه ونعتبر روايه فلان شاذه.